كان فيما تقدم من التنبيه على ذلك الكلام الذي أصدره الشيخ محمد الإمام بعنوان الاختصار بما في دعوة الحجوري من أضرار أو ما في أسلوب طريقة طريق الحجوري من أضرار نحو هذا، بعض الكلام ما نبه عليه وفيه ما يحتاج إلى تنبيه، فاعتني بما قد قيل في ذلك الشريط وكمل في هذا في هذه الملزمة، أسميناها التبيين والإنكار على ما تضمنه كلام محمد الإمام المسمى بالاختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمه المتوالية، فهو القائل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ونعم الله عز وجل كثيرة، قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ونعمة الله تحتاج إلى حفاظ عليها بطاعة الله عز وجل، وخير ما ترعى به النعم بالعلم والتعليم والسنة والإخلاص لله عز وجل والاتباع الصحيح وملازمة الحق والصدق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وليعلم أن النعم من سعى في تبديلها يعاقبه الله. قال الله سبحانه وتعالى: سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وليعلم أن النعم لا تزول إلا بأسباب تغييرها. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. في هذه الأدلة بيان تذكير الله سبحانه وتعالى بنعمه على العباد التي أجلها على الإطلاق نعمة الإسلام. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله نعمته على عباده بنعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة العلم الذي بسط على هذه الأمة منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى هذا، وكان من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هو أنها تأتي فتن وتزول، وهذه سنة الله في خلقه. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن تلك الفتن التي تتوالى بغير حق ولا مبرر ما حصل من بعض طلاب هذا الدار الذين طلبوا العلم هنا قديما أو حديثا، أن نزغهم الشيطان ببعض الأقوال والأفعال السيئة التي قيلت ولا تزال تقال، والله عز وجل حذرنا من خطوات الشيطان قائلا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ومن تلك الابتلاءات توالي سلسلة من الأقاويل التي سبق أن قلنا إنها سلسلة متكتكة، بعد أن حصل من الرافضة ما حصل وحصل من بعض المشايخ هداهم الله معانا من التخذيل ما حصل، انتقد عليهم الناس وعابوا عليهم تلك المواقف السلبية، فقلنا لعل ذلك من جوانب الاتعاظ لهم عن استغلال وقت ضغوط الأعداء علينا، إما بكتابات تتضمن الغمز واللمز فينا وتعظيم أصول أناس أنكرها عليهم أهل السنة كما فعلوا في كتاب الإبانة. فالكتاب مع مقدماته في حال بغي الرافضة علينا في الحرب السادسة، ومن جوانب الاتعاظ لهم فيما صنعوه من التخذيل عن الحق أخيرا فما درينا إلا وهم في حج عام 1433 هجريا اجتمعوا مع الشيخ ربيع وفق الله الجميع في مكة، وخرجوا بعد ذلك الاجتماع ألغاما متفجرة على إخوانهم وعلى الدعوة وعلى أنفسهم. وكان أول لغم انفجر محمد بن عبد الوهاب، فخرج يبدع ويكفر ويفتن في الدعوة وكأنه رأى ممن اجتمعوا هناك تأخرا في تنفيذ التسلسل المعلوم، فعاتبهم بقوله: ما هذه المجمجة؟ فثار عدد منهم بعدة أقاويل واعتداءات على الدعوة التي نحن معها على ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونحن واثقون بالله ولله الحمد أن الخير حاصل معنا ولو بغى علينا من الرافضة أو من غيرهم، وأن الخير يتلاشى عن المعتدين علينا، وهذا محسوس ملموس، إنه لا يحب المعتدين. وهذه وريقات من صدى ذلك الاجتماع المشار إليه بعنوان الاختصار لبيان ما في طريق الحجور من أضرار. والله ما ساعدني، فإن محمد الإمام وفقه الله ساعدني فيها مساعدة طيبة اشتملت على إثبات أن هذه الثورة أصلا وفصلا ليس لها أساس ولا رأس سوى تعصبهم للعدني، والذي يقرأها سيعرف ذلك، وهذا نموذج جيد. ينبغي للناس أن يعرفوا أن هذا الهيلمان جنوبا وشمالا وشرقا وغربا الذي وسعوه قصدا وعمدا، ما هو السبب فيه؟ قال: السبب أن الحجوري قال: أنا أحد طلاب دماج، وممن هم طلابه، وفي حلقته صدرت منهم فتنة فبينها هو وإخوانه في الدار، وبين حكم أفعال أهلها، فغضب هؤلاء المشايخ وأقاموا الدنيا على ذلك. ومن المعلوم أنهم حزبوا أناسا وبدعوا أناسا، ما أحد قد عمل عليهم ضجة وفرقة، أي ما أحد منا، وفتنة في الدعوة من أجله، وهكذا غيرهم من قبلهم ومن بعدهم. هذا نموذج كما سمعتم أنه ما ساءني لأن فيه إثبات هذا الشأن. وأما سوقه للقضايا فيحتاج إلى تنبيه، لأنها بعضها خلاف الصواب وخلاف الصدق فيها، والتنبيه مبدئيا على هذا العنوان الاختصار لبيان ما في طريق الحجور من أضرار. معنى ذلك أن طريقة هذه فيها أضرار، وهذا القول إنما هو صدى أيضا التسلسل المذكور قبل أيام أنه لا أضر مني على الدعوة السلفية، وسبق بيان خطأ تلك الأقوال وبيان بعدها عن الحق، فالحق ما أحقه الله عز وجل، الباطل ما أبطله. وأجدني هنا مضطرا لبيان ما في هذا الاختصار وللمقارنة بين طريقتي وطريقة محمد الإمام لمعرفة أيهما الضرر على الدعوة السلفية. فأقول: أولا، من طريقتي التي تزعمون أنها تضر الدعوة أني ما أقلد من ليس بحجة بغير حجة، لأن التقليد على هذا الحال منكم حرام، كونه يضر الدعوة ويوسع دائرة الفرقة والساعي فيه يحمل وزره ووزر من فتنه. ومن ذلك التقليد أن الشيخ ربيع وفق الله الجميع قال: والآن يحيى يجب إجباره على ترك ذلك الذي أسموه أسلوبا والمقصود عدم القول أن العدني حزبي، ونقل هذا محمد الإمام في اختصاره هذا. وقد قلت في الرد على هذه المقولة من النصح الرفيع الجزء الثاني المفرغ: وفقك الله يا شيخ، هذا ما هو صحيح، والله لا تجبرني ولا أجبرك، ولا هذا هدي الأنبياء ولا هذا سلوك العلماء الذين تعلمنا منهم، والله سبحانه وتعالى قد قال النبي: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والنصح أحسن من الإجبار، تنصح وأنصح، والمحبة والأخوة أحسن من فرض القوة. يا شيخ، دول ما استطاعوا أن يجبروا أناسا على ما يريدون. يا شيخ، لا أظنك تستطيع تجبر ولدك إذا عصاك، وأنا والله ما أستطيع أن أجبره إذا عصاني، وأنا صاحب دعوة، ولا تستطيع أن تنكر ذلك أنت ولا غيرك، كيف تجبرني وبعد علوف الرجال؟ ما هو تبجح، إنما هذا في حقيقة. ولله الحمد كلهم على سنة والحق معي، إذا قلت كلمة سيقولون أكثر منها، والله أنا جاثم على صدورهم، بمعنى أني أماسكهم. الآن عن الردود: كيف تجبرني؟ هذا ما هو صحيح، بارك الله فيك ووفقك، قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويجب إجباره ويجب كذا، هذا ما هو صحيح. افرض أنك قد ثورت علي عافانا الله وإياك مجموعة من إخواني، سواء كان من هؤلاء الذين كانوا هنا أو من أثر عليهم الذين كانوا هنا، حتى هذا ما هو صحيح أن بهؤلاء ستضغط علي بالشيخ فلان أو الشيخ فلان أن أقول كذا أو كذا، لا والله، وإنما قد يعانون على الضياع. ما تعلمنا هذا من علمائنا والله، أنه أجبر فلانا على كذا وأجبر فلانا على كذا. تعلمنا الرفق فإنه لم يكن في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. الحديث، والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أن الشيطان ينزغ بينهم. أما الإجبار هذا كلام صدر عن انفعال عفى الله عنك يا شيخ إلى آخره. فانقلب هؤلاء الرجال هداهم الله يريدون إجبارنا، زعموا بهذه الحملة الفاشلة على الدعوة من هنا وهناك أن نقول العدني ليس بحزبي، وهذا تقليد لقول الشيخ ربيع أنه يجب إجباري عن تغيير ذلك القول، مع أن محمد الإمام وآخرين قد زارونا في هذا الموضع بعد فتنة العدني وقالوا: لا نختلف من أجله، أنتم ترون أنه حزبي، لا نختلف من أجله، ندعو إلى الله عز وجل ولا نختلف من أجله. والآن يتعصبون له ويختلقون هذه الفتن العائد ضررها على البغاة عاجلا أو آجلا. ثانيا، من طريقة أنني ولله الحمد مقبل على العلم وعلى الدعوة وعلى هذا الخير، وإذا جاءني ابتلاء من هذا وعلى هذه الدعوة أدفعه، كما دل عليه قول الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لأني أدافع عن دعوة ملأ خيرها البلاد وهم يعترفون بذلك، ثم خذلوا عن الخير بضده. ثالثا، أني لا أحرش بين الدعاة، والتحريش في الدعوة حاصل غيري وليس مني، وهم يعرفون ذلك التحريش بين دعاة السنة في اليمن لضرب الدعوة بعضها ببعض، وهذه المقولات هنا تجاوب مع ذلك التحريش. رابعا، أني لا أبدأ، ومن كان يخلخل في الدعوة ويأتي بعقيدة فاسدة أنبه على ذلك الخطأ، فهم يبدأون ونحن ما نبدأ جميعا، نحن وإخواننا ولله الحمد مقبلون على شأننا ولا ندري إلا ويتوثبون من هنا ومن هنا، هذا يقول قد معنا فلان وهذا يقول قد معنا فلان، وتعامين عما تتضمنه أفعالهم من مخالفات شرعية التي لا تنفع معها أي كثرة تخالف الحق. وقد توعدني الشيخ ربيع وفقه الله من قبل بأن الناس سيثورون علي، ومن حين إلى آخر أرى تطبيق هذا التوعد بمثل هذا الزوابع. خامسا، هل من الإضرار يا شيخ محمد وفقك الله التي على الدعوة، من الأضرار يا شيخ محمد وفقك الله التي على الدعوة أني عاضدت الرافضة؟ لأن هذا يضر الدعوة، معاضدة الباطل وأهل الباطل، حتى صار بعض الحوثيين يسجل صوتك وينشر أن الرافضة مسلمون، وأنهم من تلك الأقاويل التي عاضدتهم بها، والدفاع عن الذين يختانون أنفسهم محرم. والله تعالى يقول: لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأنت تثبت أن حسين بدر الدين يأتي بكلبة ثم يحفر لها ثم يقول: رجموها، هذه عائشة لم يقام عليها الحد، وتدافع عنه بأنه ما عنده علم، والرجل درس في إيران في أماكن كثيرة، وربما تحصل على ماجستير، أنه عبارة عن جاهل، تحاول تملس على الرافضة وتداهنهم وتضعف أمامهم. أمام من يجب الصمود أمامه وتتمأسد علينا وتضعفون أمام الرافضة الذين يجب الوقوف أمامهم لعقيدتهم الفاسدة وطغيانهم الشديد ومخالفاتهم وعدوانهم وإراقتهم للدماء وتقطيع الطرق وغير ذلك من البلاء تعرفونه، ثم تتمأسدون علينا على الدار الذي تعلمتم فيه وعلى أناس يدعون إلى الله عز وجل ويعلمون المسلمين بما لن تقوموا به أنتم. وأنا ولله الحمد لم أجادل عن الذين يختانون أنفسهم من الذين جنوا على الدعوة وفتنوا عليها للعدني ولا غيره، ولا أتعصب من أجله. فهل هذه الأضرار على الدعوة صدرت مني أم منكم؟ العدني عمل عندنا فتنة معلومة، ودعوتكم لتنصحوه، وكنتم منقبضين من ذلك التسجيل، والله أكثر الوقت كنت ساكتا وهم يستلمونه بالكلام. محمد الإمام يقول بكرية جديدة، الشيخ عبد الله يقول له الفتنة ما نبغت تحت قدميك، شيخ محمد الوهاب قال له: لماذا تقوم بهذا التسجيل؟ قال له: أنت قلت لي يا شيخ محمد؟ قال له: ما قلت لك أنا هذا. قال له: بلى قلت لي هذا، وقلت يكون فيها مقبرة ويكون فيها مصلى عيد. قال له: لماذا تأخذ بقولي وحدي؟ لماذا ما استشرت المشايخ وزحلقه؟ هذه حقائق محمد الإمام غيرها وذكر هنا خلاف الصواب، فأوصيكم بتقوى الله وأن تلزموا الحق، وأن خلاف الحق ما ينصره الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولتجدني إن شاء الله عز وجل صادقا اللهم إن خانتني ذاكرة أو شيء من ذلك وإلا والله إني متحري الصدق في هذا وغيره. وهل يا محمد من الأضرار التي عندي أني أتوسع للحزبيين المفتنين على دار الحديث بدماج كما تفعل أنت؟ فمن زمن الشيخ رحمه الله والحزبيون يقولون لأصحابهم إذا أردتم أن تدرسوا فاذهبوا إلى معبر لا تذهبوا دماج لأن الشيخ مقبل يتكلم في الناس وإلى آخره. وإلى الآن وأنت متوسع لهم طلابا في معركة في مركز معبر بتقدير واحترام السلفيون يتجرعون عندك مرارة الذل والأذى، ويزورك بعض الحزبيين مثل محمد بن موسى البيضاني ويثني على أسلوبك معهم، والآن محمد الإمام إذا علم ببعض المفتونين ممن تعلم هنا ثم انحرف وصار يسيء الأدب على معلمه وعلى الدار التي تعلم فيها يبذل له الأموال ويقره على الإساءة والعدوان والبغي والكلام بغير حق في مكان تعلم فيه، ينكر المعروف ويسيء إلى من علمه، يسيء إلى إخوانه وزملائه هنا، هذا تهييج على الشر. والثمرة الحاصلة للدعوة السلفية ثمرة الإساءة للمسلمين سواء هنا أو هناك أو سائر الأمكنة، لكن رأينا منهم شيئا خلاف الصواب تعجبنا منه وتعجب منه سائر العقال. أيضا أن عندنا ولله الحمد الدار على اتجاه واحد إلى العلم والسنة، تأتي ليل أو نهار وما زال المسجد مليئا بالعباد المصلين القائمين الذاكرين القارئين المذاكرين، دروس مستمرة إلى قبل نصف الليل، المسجد عامر تدخله وما يزال مليئا على خير في النهار والليل، وهكذا في سائر الأوقات. لماذا يا إخوان أصلحكم الله هذا الافتعات على الخير؟ ولماذا هذا التبديل للنعمة ومجارات حسادها حتى إن الناس تنكروا لكم من أجل ذلك؟ أيضا لا أفرق الدعوة من أجل واحد تكلم تكلم فيه، هاتوا واحدا تكلم فيه أحد تكلم فيه الشيخ رحمه الله أو الشيخ ربيع تكلم فيه، عالم من العلماء تكلموا فيه أني وقفت بجانبه، لا سيما وقد تكلموا بحجج ما حصل مني أبدا. لا أكون متعصبا مفرقا للدعوة وأحمل وزر المختلفين فيها والفاتنين فيها من أجل شخص واحد. وهذه الملزمة الحقيقة أنها أثبتت هذا المعنى الذي أنا أريد، أليس أن ليس لهم في هذه الثورة سرد ولا ورد إلا أنه تعصب لفلان، وهذا شيء يذهل والله، هذا غلو إذا كان من أجله ومن أجل ما قد علمتموه من فتنته من قبل واعترفتم بخطائه، حتى لو لم يعترفوا بحزبيته اعترفوا بخطائه. حتى عند الشيخ ربيع في ذلك المجلس لما قال الشيخ عبد العزيز ما قال لك تعفو عنه إلا أنه أخطأ، ولما زرتمونا في أول الأمر ونبهتموه على أخطائه ووقف التسجيل والمسجد تحت نظر المشايخ وغير ذلك، كل هذه الحقائق يحاول محمد الإمام أن يقلبها الآن. ولما ذهب العدني إلى عدن وقلنا إن أحسن وأصلح ما قد حصل منه من فساد بها ونعمت، وإن ما أحسن لا تكسب كل نفس إلا عليها، أبوا إلا أن يقفوا بجانب المخطئ وبجانب الذي حزبه الناس بعلم. وأعجبتني كلمة مذكورة في بعض الرسائل أن الشيخ محمد الصومالي جزاه الله خيرا قال لهم يا مشايخ اعقلوا، الرجل أي العدني عمل فتنة في الدعوة. فأنا أقول لكم، وهذه ينقلها الشيخ محمد با جمال بالنص، قال سمرت معه وقال لي هذا الكلام، ولكن أيضا هي مدونة في رسالة أخينا أبي أسامة الحرمي. فأنا أقول لكم اعقلوا، كيف تدافعون عن الباطل وتعصون الله عز وجل بالجدل عمن تعلمون خطأه، وتتعصبون وتضيعون ما أنتم فيه من خير؟ أما نحن على برد وسلام، دعوة ماشية على خير، نظلم وينصرنا الله وندفع بالتي هي أحسن، الناس مقبلون سراعا إلى النعمة وإلى الفضل، يتعلمون ويتعجبون من تلك الأفاعيل التي أنتم فيها. إخواننا يخرجون يعلمون الناس ويدعونهم إلى الله عز وجل ويحذرونهم من الشر الهاجم على البلاد من الرافضة وغيرهم، وأنتم شغلتم عن كثير من تلك الأمور المهمة بالبغي على إخوانكم أهل السنة والجدل الفارغ. في الحرب السادسة بغى علينا الرافضة، وبعد ذلك لا ندري إلا وهم يشتغلون ما نحن فيه ويستغلون ما نحن فيه من الضنك والتعب، ويجمعون كتاب الإبانة تعصبا للعدني، أتوا فيه بأصول من حق أبي الحسن من بعض كتاباته في الردود على أهل السنة، ومن حق كثير من الذين رد عليهم من قبل، ويريدون أن يدافعوا بها العدني. لهذا سأعطيك نصيحة يا شيخ محمد، والله ما عندك بصيرة في الردود، ذهب ويدافع عن أبي الحسن في بداية فتنة أبي الحسن بكلام أخذه عليه مصطفى مبرم، وإذا بمحمد مسكين محرج، ما معك بصيرة أصلحك الله، إنما شأنك الآن معنا على ذلك المثل، لماذا تشكني؟ قال سلمني دقني. أيضا هل مما أضر به الدعوة أنها كلما جاءت فتنة وقفت في جانب الفتنة كما تصنع أنت؟ جاءت فتنة أبي الحسن أتعبتمونا فيها والناس شاهدون، بقينا هنا نتعب في بيانها وهم هناك يدافعون عنه حتى قال الشيخ محمد الوهاب يا ليتنا ناصرناكم أول يوم. ويقول بعضهم الحجوري ما يستطيع يدرس كتب أبي الحسن كيف يرد عليه، وبسبب تمايل محمد الإمام آنذاك خرج أصحاب براءة الذمة وضاعوا إلى الآن إلا النادر منهم حتى يسر الله الشيخ ربيع جزاه الله خيرا واجتمعنا. وبعد تواصل قال ما لكم ما تقومون، فقاموا ومشوا البركة من الله. صحيح، والله أنا أذكر هذا حقائق لماذا تلبس على الناس وتتبجح بكلام خلاف المعلوم. جاءت فتنة الجمعية، جمعية الحكمة والإحسان أيضا، أتعبت فيها الشيخ رحمه الله حتى كتب الحكمة أول شيء، حتى كتب عليه في تحفة المجيب كلاما يتألم من فعالكم، فقال صفحة 326 وإخواننا الذين اجتمعوا معهم في معبر مغفلون، فهل نسوا أننا قد اجتمعنا معهم الدمائي، كتبنا معهم ورقة وخرج شريط بعنوان تمل منا في اجتماع أهل السنة، وهل نسوا أن أتى إلي عقيل وأنا في تعز وقال يا أبا عبد الرحمن أنا لا أخالفك، ثم مشى معي في بقية الرحلة، ثم قال وقال أنا قد خرجت من جمعية الحكمة، فأقول إنهم إذا رأوا أنفسهم قد احترقوا قالوا نريد اجتماعا، فنحن براء من هذا الاجتماع الفاشل وسيصبح فسوة سوق وما له ثمرة، نحن نطالبهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعوا إلى إخوانهم أهل السنة. عبد الله سعتر كان يمر عليه وربما حاضر عنده، والزنداني كذلك، حتى صار الإخوان المسلمون يقولون الذي يريد يدرس يذهب معبر لا يذهب عند الشيخ مقبل، متشدد لا يذهب دماج، وراضون بالذهاب إلى عمر وليسوا راضين عن الإتيان إلى هنا، حتى دعاه الشيخ رحمه الله وأنا حاضر ومن كان موجودا حاضر، وهو يناصحه بقوة يقول لمحمد الإمام يا محمد ما يصلح الدهان على الجرب، وذهب وبعد ذلك مشى وألف كتاب الانتخابات، بعد ذلك مشى طيبا. فالذي أعتقد أن الله إن شاء الله ويعلمه الصادقون المصيفون أنني أسير على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على دعوة سلفية، لو كان دعوتنا تضر المجتمع ما رأيتم هؤلاء السلفيين يتوافدون إليها ويتقاطرون إليها من أسقاع الدنيا، ولكن رأوا والله نفعا ورأوا علما ورأوا ما ينفعهم، وهذه كتب تنشر ودروس صباح ومساء وبركة عظيمة والله الحمد، فأين الذي يضر الدعوة؟ لا نحن صوفية ولا روافض ولا ندافع عن الروافض، ولا نحن حزبيون ولا ندافع عن الحزبيين ولا الحزبيون عندنا، ولا نرضى ببقائهم عندنا كما ترضى أنت أصلحك الله، ولا نفعل ما تفعله الجمعيات من قبل مع طلاب الشيخ رحمه الله وما لم تفعله أحياء التراث، أولئك الذين كانوا يخطفون طلاب الشيخ ويرجعونهم ضد الشيخ رحمه الله، بل أولئك كانوا أهدأ فتنة وأحسن أدبا مع الشيخ ومع الدار ومع هذه الدار من كثير من هؤلاء الهائجين. أيضا حتى تكون طريقتي هذه تضر الدعوة، هاتوا لي كتابا ألفته أدافع فيه عن الباطل وأصل فيه أصول المخالفين لأهل السنة وأعمل به فتنة في الدعوة السلفية. الشيخ محمد ألف كتاب الإبانة وراكم فيه من تلك التأصيلات الخاطئة، وما أدري من جمع له تلك الأصول التي نصحه فيها الناصحون وقالوا له أنت جعلت هذا الكتاب باسم أهل السنة وفيه ما يخالف ما هم عليه، فما زال مصرا عليها. فيا شيخ محمد أصلحك الله، يعرف ما تقول من هذا الكلام أن طريقتي تضر الدعوة، وأنا الآن أوقفتك على أمور علمية صحيحة أن طريقتك هي التي تضر الدعوة. محمد الإمام يؤلف ضد الحق ولا يراه يضر الدعوة، وإذا رددنا على المخطئ اعتبره يضر الدعوة، هذا عجيب. وقبل الدخول في قراءة هذا الاختصار والتعليق عليه ألخص بعض فوائد هذا المختصر، فإذا الأولى من تلك الفوائد تقرير في هذا الاختصار أنهم ثاروا على هذه الدعوة تعصبا للعدني ليس لهم سبب غيره، هذا هو الواقع حقيقة الذي لا ينكر، ومن أنكره ما معه حجة، ما معهم سبب إلا من أجل تعصب لذاك. الفائدة الثانية نشرهم بعد بعض وصية الشيخ رحمه الله التي نقضوها، فإن الشيخ رحمه الله طلب منهم الاجتماع لحل القضايا لا للتعصب ولا للثور على داره. وهل كان سيرضى بهذا البغي منكم؟ هل لو جاء واحد يسجل في حياة الشيخ رحمه الله من مركزه سيرضى بهذا؟ وهل أنت ترضى أن يأتي من يسل قلمه ويسجل من مركزك إلى مكان آخر ويثير بعض الطلاب أعداء لك؟ ثلاثة، الفائدة الثالثة تذكيرهم للناس بقضية أبي الحسن التي قد علم الناس قاصيهم ودانيهم سوء حالهم فيها، يكررونها وأبو الحسن كان وأبو الحسن كان، ومع أن موقفهم فيها كان مضادا سلبيا وهو يكرره ويتبجح به، مع أنه يقرر كثيرا من الأصول التي افتتن بها أبو الحسن يتخذها محمد الإمام منهجا يدعو إليه وينشره في الإبانة، فصار الآن كما قيل متني بدائها وانسلت، والآن يتشبع بها، وهذا تشبه بمن قال الله عز وجل فيهم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال ابن كثير في تفسيره. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، الآية يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم تزده من الله إلا قلة. وفي الصحيحين أيضا: المتشبع ما لم يعط كلابس ثوبي زور. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم عن محمد بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجال من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، وكذا رواه مسلم. ولمزيد معرفة ذلك ما دونه الشيخ ربيع حفظه الله في مجموع كتبه ورسائله المجلد 13 صفحة 11 قال: ثم اتصل بعض الناس من الإمارات، المتصل اسمه عبد الرحمن عيشان، بعبد العزيز البرعي وسأله عنه فقال: هؤلاء أصحاب فتنة. ولما رجع محمد الإمام إلى معبر بعد الجلسة قال: ما جلست مجلسا إلا ازددت بأبي الحسن بصيرة وارتفع في نظري. قالها لطلبته في معبر، وقال في رمضان في أبي الحسن إنه إمام. الفائدة الرابعة أنه قد قال في أيام مضت أن شبكة الوحيين تحت نظر الشيخ ربيع، وأكد هذا في اختصاره هنا أنهم ذهبوا وطلبوا منه إيقاف الطعون علينا منها، وفي هذا أن الشبكة المذكورة بما فيها من كتاب مجاهيل وفتنة علينا تحت نظر الشيخ ربيع وفقه الله يوقفهم متى شاء، وكانوا قبل ينكرون كتابات المجاهيل ضد أهل السنة في الشبكات أشد الإنكار، فحصل لهم من التعامل معنا في هذه الفتنة طراز جديد في هذا وغيره. هذه مقدمة وإلى قراءة المنشور مع التعليق على بعضه. قال: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمد عبده ورسوله، ما بعد، فقد قيض الله في هذه العصر في هذا العصر شيخنا المحدث العلامة أبا عبد الرحمن وكل هذا الوادع رحمه الله، فقام بالدعوة إلى الله والتعليم على علم البصيرة، فأقبل عليه طلبة العلم من كل حدب وصوب الداخل والخارج، بل لم يرحل إلى عالم في اليمن بعد الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله مثل ما رحل إلى شيخنا الوادعي. قلنا: ولا تزال والحمد لله الأفواج تأتي في كل وقت، فرحمه الله نعم الطريق التي والله نتمنى أن تحذو حذوها، وفقكم الله في الغير على السنة وفي عدم الجدل عن المبطلين وفي الردود على أهل الأهواء، فهو يرد بكتاب الإبانة على أهل السنة ويأصل لغيرهم، وإذا رددنا على مخطئين يعتبر هذا مضرا بالدعوة، وهذا تأصيل عجيب، لا سيما الردود هذا، وهذا ما هو صحيح، لا سيما الردود البناءة العلمية التي توضح للناس الخطأ وتدلهم على الصواب، فهذه من ديننا وعقيدتنا. الإمام البخاري رد من مجلد خلق أفعال العباد، الإمام أحمد له ردود، الإمام المبارك، هاتوا واحدا من الأئمة ما له ردود، شيخنا رحمه الله يقول: كل كتب ردود، انتهى. وسواء كان على إنسان ضال منحرف أو على سني أخطأ وخالف الصواب، فخطأه يضر الدعوة وكل يرد عليه بحسبه. قال: فبقي شيخنا في اليمن مقبلا على العلم والتعليم والدعوة إلى الله فترة تزيد على ربع قرن من الزمان إلى أن وافاه الأجل المحتوم. قلنا: نعم، ونهل من علمه أمم ولله الحمد، منهم من بلغ العشر السنين ومنهم فوق ذلك، وأخونا الشيخ محمد مكث عنده نحو 3 سنين أو أقل، وبسم الله يتمركز وهو لا زال بحاجة إلى التزود، حتى أن بعض الذين خرجوا بعد موت الشيخ رحمه الله من دماج منهم من كان عنده في معبر يدرسه النحو، ومنهم من يدرس بعض المسائل غيره، وإذا جاءت فتوى يحيلها إلى بعض من كان في دماج، ولذلك أتت منه هذه الأشياء العجيبة. هذه كلمة حق أقولها وأنا آسف. قال: فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وقد أوصى قبل موته بوصية عظيمة انتشرت خلافات وعلم بها من علم، ومما ذكر في الوصية ما لفظه، وأوصي إخواني في الله على السنة بالإقبال العلم النافع والصدق مع الله والإخلاص، وإذا نزلت بهم نازلة اجتمع لها أول الحل والعقد كالشيخ محمد عبد الوهاب الشيخ أبي الحسن الماربي والشيخ محمد الإمام والشيخ عبد العزيز البرعي والشيخ عبد الله بن عثمان الشيخ يحيى الحجوري والشيخ عبد الرحمن العدن، وأنصحهم أن استشيروا في قضاياهم الشيخ الواعظ الحكيم محمد الصوملي فإني كنت أستشيره ويشير علي بالرشد. قلنا الآن لم يقوموا بهذا اللازم وبهذا الواجب حيث أنهم ينفذون ذلك على حسب السعي في حل القضايا بطاعة الله عز وجل وعدم التعصب، بل حصل تعصب ذميم أدى إلى تفريقهم الدعوة. قال وقد انفصل أبو الحسن الماربي المصري عن إخوانه المشايخ بعد موت شيخنا رحمه الله بعدة، وحصل ما هو معلوم لديكم، وقد جعل المشايخ المذكورة المشايخ المذكورون هذه الوصية نصب عيونهم. قلنا أبو الحسن ثار على هذا الدار، وأصحاب الجمعيات من قبل ثاروا على هذا الدار، والعدني كذلك، والحمد لله سلم الله الدعوة منهم، وأولئك فتنوا وأنتم الآن تتشبهون بهم في الثورة على هذا الدار، ونسأل الله أن يلهمكم رشدكم، فلا نحب لكم ما حصل لهم من الافتتان بسبب البغي على هذه الدار. أما الوصية فما جعلوها نصب أعينهم، لأنهم بينها وبينهم وبينها في هذه الفتنة بعد المشرقين تعصبون ضد هذه الوصية وضد دعوته وداره وكل طلابه الذين ما قبلوا أساليبكم الخاطئة، فهل الشيخ أوصاكم بالثورة عليها والتعصب ضدها وهل يقول هذا عاقل؟ قال فكل ما حصلت فتنة بين أهل السنة في اليمن بذلوا جهودهم في حلها، ومنذ سبع سنين تقريبا. كيف تقول؟ قلنا كيف تقول بذلوا جهودهم في حلها؟ أين الجهود التي بذلتموها في بدء قضية أبي الحسن حتى يسر الله عز وجل من يردكم أنتم عن الوقوف فيها أمام الدعوة؟ وبعد ذلك قال بعضهم ما ندري ما هي تلك الأصول التي خالف فيها أبو الحسن، لكنه فرق الدعوة، كان حجتهم أنه فرق الدعوة، والواقع أنهم ما تركوه لأنه عنده أصول مخالفة لأن ما في الإبان يتضمنها، ولكن تركوه على مبدأ محمد الإمام لا نترك الشخص حتى يتركنا، فلما تكلم فيهم تركوه، فقدموا حظ أنفسهم على الغير على الطريق السلفي في حق من خالف بعض ثوابته، هذا وإن كانوا أدانوه بتفريق الدعوة. وهذا العدني فرقها أكثر، هذا فتن في عقر دارها باليمن، ومهما حاولوا بشتى الحيل إخراج الأخير من تفريقها لا يملكون دليلا على ذلك، فلو كنتم عندكم ميزان عدل واحد ذاك فرقها وهذا فرقها، وأحد المفرقين هم ضده والآخر هم معه. قال ومنذ سبع سنين تقريبا ظهر الخلاف بين الشيخ الحجوري الشيخ عبد الرحمن العدني. قلنا بل الواجب أن تقولوا بغى العدني، هذا هو الإنصاف إذا وفقكم الله وخان الدعوة وعمل لهم تسجيلات في الحلقة، مكناهم من السيارات يدعون إلى الله عز وجل، فكان يخرج بعض الناس معهم ومن كان معهم لا ندري إلا وصار ضد الدعوة. قال فبادر المشايخ وهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ البراعي الشيخ الصومالي الشيخ الذماري الشيخ الإمام للإصلاح، فحصل الاجتماع في دار الحديد بدماج حرسها الله وجمعنا بين الشيخين. قلنا هذا التعبير ما هو صحيح أنهم هم الذين جمعوا بيننا، بل أنا دعوتهم من هنا لينصحوهم لأنهم كانوا منقبضين من ذلك التسجيل قبل أن يأتوا قائلين إن المراكز كلها ما قامت على هذا. قال وسمعنا الطرفين، الواقع أنهم استلموه بالكلام، قلنا الواقع أنهم استلموه بالكلام لا على أنها دعوة حجوة بيني وبينه كما يصورها محمد الإمام، فخرج العدني من ذلك الموقف وهو مدان. قال وكان الصلح على أن الشيخ عبد الرحمن العدني يوقف التسجيل في الفيوش لأمور، قلنا يوقف التسجيل قالوا لأنه لم يحصل في المراكز كلها هذا التسجيل، ما قام مركز من المراكز على هذا التسجيل ولأنه سبب فتنة كذا قالوا، فلماذا هذه الأمور ما تبينونها؟ قال وطلبوا من الشيخ يحيى أن يسحب ما أنزله من كلام في الشيخ عبد الرحمن طعن فيه وتحزيب الله، قلنا هذا غير صحيح ورب الكعبة، وأنا ذاك ما قد قلت في شريط واحد أنه حزبي ولا أنزلت ذلك في شيء ولا طلبوا مني ذلك، سبحانك يا رب ما لهذا الرجل. قال فحصل أن الشيخ عبد الرحمن يعني كلها فوق أنها يحيى كلها، أن الشيخ عبد الرحمن وقف التسجيل، قلنا وقفه مدة ثم رجع إليه، هذا التوقيف على ماذا يدل؟ يدل على أنهم استخطأوا طريقته من ذلك الحين، ثم بعد أشهر عاد هو ومن معه إلى ما كانوا عليه مما قد اتفق على توقيفه، وهذا معلوم عند الناس، وقام ببناء المسجد الذي كان موقفا حتى يكون تحت نظر المشايخ، وتركهم وأعرض عنهم وذهب إلى غيرهم وهم خلف ظهره، ما بال بهم حتى ضغطهم بغيرهم وصاروا مع الطابور. قال: ولم يحصل من الشيخ يحيى سحب ما أنزله من الكلام عليه كما طلب المشايخ من الشيخ عبد الرحمن أن يعتذر للشيخ يحيى. قلنا: هذا تقليب للحقائق بينته في فقرة قبله. قال: ثم بعد موته بعد مدة حصل أن خرج الشيخ عبد الرحمن من دار الحديث بدماج وذهب إلى عدن، فقال الشيخ يحيى: لا يرجع عبد الرحمن إلى دماج. فتواصلنا مع الشيخ يحيى وقلنا له: يكفي كلامك إلى هنا على الشيخ عبد الرحمن العدني. ولكن الشيخ استمر يتكلم على الشيخ عبد الرحمن حاكما عليه بأنه حزبي. قلنا: سبحان الله، والله يا إخوان أن هذا غير صحيح، بل إنه تواصل معي محمد الإمام معي وأقر ذلك الطرد له، وأن هذا درء فتنة عسى أن تنتهي به الفتنة. ثم زارونا بعد خروج العدن بمدة وقالوا لا نختلف من أجله، وكانوا كلهم منتقدين له على هذا، والآن يقول فيما يزعم أنه تواصل معي وقال يكفي كلامك إلى هنا. هذا ما حصل البتة، ما أدري من أين جاء به محمد الإمام، يا الله لطفك بقلوبنا. قلنا هذا بحججنا، فهات حججكم، فهات حججكم أنتم كما قال الشيخ الصومالي: يا مشايخ اعقلوا واترك اللفلفة سيضركم هذا عند الله قبل خلقه. قال: وبعد مدة من متابعة المشايخ لقضية الخلاف المذكور وإصرار الشيخ يحيى على تحزيب الشيخ عبد الرحمن، رأوا أن يستدعوا الشيخ عبد الرحمن العدني للجلوس معه والنظر فيما ينسب إليه من الحزبية، وكان الاجتماع في دار الحديث المعبر. قلنا: هذا تناقض، لأنه يقول أنهم يقول إنهم لما جاءوا إلى دماج قالوا لي أترك ما أنزلته بحزبيته، فكيف ينظرون فيما نسب إليه بعدما ادعوا أنهم أمروا بتركه؟ كل هذه الثورة انظروا إلى الآن، فسروها كل الناس يفسرونها على أن ما مع هؤلاء حجة على الثورة علينا، لا من قبل ولا من بعد، لا هؤلاء ولا هؤلاء سوى هذا الغلو في شخص أحدث في الدعوة شرا، وإن أدري لعله فتنة لكم. قال: وكان الاجتماع في دار الحديث بمعبر وبموافقة الشيخ يحيى، فحصل الاجتماع. ما أملك أن أقول، قلنا: ما أملك أن أقول لكم اجتمعوا ولا لا تجتمعوا، ولم أحضر معهم. قال: فحصل الاجتماع بالشيخ عبد الرحمن والمناقشة له، وبعد ذلك رأى الشيخ إنزال بيان، رأى المشايخ إنزال بيان لإنهاء الخلاف، فصاغوا البيان وقرأوه على الشيخ. قلنا يعني: علي يا أخي، لا ينبغي الصلح عند الفقهاء إلا برضا المصلح بينهم، ما هو ضغوط، لا بد هذا ينتهي به البيان. الأصل أن من بغى يحمل وزر ذلك البغي ويسعى فيما يزيله وما يسبب اجتماع الكلمة، أما هؤلاء أتوا البيوت من غير أبوابها، والناس ما زالوا مبغى عليهم على دعوتهم، حصل تعصيب وتحزيب فيها يزول أصلها لا بمجرد بيان لم نره صوابا. قال: فصاغوا البيان وقرأوه على الشيخ يحيى عبر الهاتف، ووافق على إنزال البيان. قلنا: والله لا قلنا أنزلوا ولا ما تنزلوا عن البيان، نزلوه هم من أنفسهم، وكلمة وافق غير صحيحة، ولو كنت وافقت ما بينت خطأه حين رأيته، بل أنكرته من حينه، ولما أنكرته قال محمد بن الوهاب: أنا ضدك، أنا والمشايخ، واستمر من ذلك الحين في المضادة، وجر إليه لذلك الغرض من جر، والله ليس بغافل عن فتنته ولا غيرها. قال: وبعد إنزال البيان اتصل، قال: وبعد أن نزل البيان اتصل الشيخ يحيى وقال إنه غير موافق على البيان، بل أنزلوه من أنفسهم، وبعد ذلك قلنا لهم: هذا البيان الذي ما دريت إلا هو في الشبكة ما هو صحيح، وبينت لهم ما فيه من الخطأ، ولعله ما زال موجودا فيقرأ الناس كلامي وكلامهم. قال: وقال إنه غير موافق على البيان حتى يأتي الشيخ عبد الرحمن العدني ويعتذر عنده في دماج. قلنا: ما قلت هذا، هذا غير صحيح البتة. قال: فقال المشايخ: البيان قد نزل، ومجيء الشيخ عبد الرحمن سيكون في المستقبل بإذن الله. قلنا: فهذا يثبت إن كان ما قالوه هناك وعزموا عليه أنهم يعلمون يقينا أنه باغي وفاتن، والآن انظر حالهم معه، والله المستعان، ولا والله ما قلنا يأتي ويعتذر في دماج، هذا خطأ. قال: فأبى الشيخ يحيى إلا نقل الاتفاق والرد على هذا البيان، مما جعل الخلاف يشتد أكثر. قلنا: سبحان الله، هذا يفيد أن القوم لا يريدون أن يرد عليهم ولو بالحجج في بيان الخطأ، هل هذا منهج سلفي؟ أن الناس يكونون معكم مقلدين لأخطائكم، ومن رد خطأكم اشتد عليه الخلاف، هذا هوى، فالحق واجب الإذعان له ممن جاء به، وأدلة ذلك غير خافية عليكم، ومن شأني أرد ما أراه خطأ، وأنا مرتاح ومنشرح الصدر، لا معي حق، لأن معي حق أرد بحق لها الحن. قال: وتحمل المشايخ ما حصل من الشيخ يحيى، ما حصل، قلنا: ما حصل مني إليكم إلا الخير، هاتوا شيئا خالفت فيه الدليل، وهذه ردودي على ما أراكم أخطأتم فيه، أرد باحترام، بل أتحمل تكتلكم ضدي وأصبر. قال هذا الكلام، هذا الكلام موجود في الملازم، والله لا سببتهم ولا شتمتهم ولا شتمتهم، إنما قلت أخطأتم، ولا أزال أقول الخطأ مستقر عندكم 100%، لو لم يكن من الخطأ إلا مفاقمة الأمور وتوسيع دائرة الفتنة على حساب إنسان تعرفون خطأه ويعرف خطأه كل من أنصف ممن علم فتنته. قال وبعد مدة ذهبنا للحج، الشيخ يحيى والشيخ محمد بن عبد الوهاب الذماري البرعي الصومالي والإمام، ولم يحج الشيخ عبد الرحمن العدني ذلك العام، فتواعدنا على أن نلتقي جميعا عند والدنا الشيخ ربيع حفظه الله، فالتقينا عنده، فقال الشيخ ربيع للشيخ يحيى ما كان هناك تواعد، فقال الشيخ يحيى إلى آخره، قلنا ما كان هناك تواعد، ولكن ما دريت إلا وبعض الناس يقولون الشيخ يريدك تأتي، قلنا سأزوره إن شاء الله بعد الذي حصل من الكلام، ونشر أنه قال اسحبوها عن الكرسي ويكون البديل موجودا، ذهبت وزرته. وهذا الكلام المذكور هنا فيه تخليط من ذلك أن محمد بن عبد الوهاب لم يحج ذلك العام ولم يجتمع معنا عند الشيخ ربيع، ولهذا لما رجعت من الحج اتصل لي وأنا في الطريق أكثر من واحد، اتصل لي أكثر من واحد وأخبروني أن محمد بن عبد الوهاب أخرج شريطا قبل أن أصل دماج تكلم فيه علينا بكلام سيء وكذب. قال فالتقينا عنده، فقال الشيخ ربيع للشيخ يحيى الشيخ يحيى الشيخ عبد الرحمن ما عنده حزبية، هو لا يزال يقول هذا إلى الآن، قلنا هو لا يزال يقول هذا إلى الآن، وأنا أقول إنه حزبي وأنتم تقولون لا، وأنا أقول حزبي الحق معي، أنتم مخطئون، ما معكم برهان على تبرئته من هذا، وأنا معي البرهان على إثبات هذا أنا وإخواني. عمل فتنة عندنا، عمل تحزبا عندنا في الدار، بينت حاله، ما يحق لكم هذه الثورة علي وعلى الدعوة. قال نحن نعرف الرجل، قال الشيخ ربيع نحن نعرف الرجل وقد زكاه الشيخ الوادعي، قلنا لا ما قال هذا أبدا، ما ذكر كلمة قد زكاه الوادعي. قال واختاره، قال الشيخ ربيع اختاره أن يكون من المشايخ الذين يرجع إليهم عند الفتنة، هو يضيف هذا الكلام للشيخ ربيع في سياق كلامه فيما يظهر. قلنا وما قال هذا أبدا، ما أدري من أين جاء بهذا محمد الإمام، ففي هذا الكلام زيادات شاذة. قالوا ثم وجه الشيخ ربيع كلامه إلى المشايخ الحاضرين وقال هل ترون أن عبد الرحمن حزبي؟ هذا هو الصواب نعم، قلنا هذا هو الصواب نعم. قال فالمشايخ قالوا ما نرى عنده حزبية، فقام الشيخ ربيع مع مواقف موافقه المشايخ له وطلب من الشيخ يحيى أن يتراجع عن كلامه في الحكم عليه بالحزبية، وطلب منا أننا إذا رجعنا اليمن نستدعي عبد الرحمن نطلب منه أن ينزل بيانا على أنه يبرأ إلى الله ممن يطعن في دماج وأنه لا يرضى بالطعن بالشيخ يحيى وبهذا ينتهي الخلاف وتصير الدعوة. قلنا طيب لماذا في ذلك الحين لا يرضى بالطعن في الشيخ يحيى ثم جر التعصب سواء من هنا أو من هناك إلى أن تطعنوا في الشيخ يحيى أو في إخوانه أو في الدار؟ ألا يدل هذا أنكم تحتاجون إلى توبة؟ الرجل عندكم مخطئ، الرجل فعل وفعل ومع ذلك تتجارى المسائل إلى أنكم تضادون الدعوة من أجله، هذا شيء يتعجب منه العقال والله. قال وبهذا ينتهي الخلاف ويسير الدعوة على ما ينبغي أن تسير عليه من الهدوء والتعاون وسد أبواب الفتن. فقبل الشيخ يحيى هذا الكلام في ذلك الوقت، فرجع المشايخ إلى اليمن وهم حريصون على تحقيق ما تم الاتفاق عليه عند الشيخ ربيع، فاستدعوا الشيخ عبد الرحمن العدني، وكان اجتماع بعد به في الحديدة عند الوالد الشيخ محمد الوهاب، فاجتمعنا به وذكرنا له ما جرى عند الشيخ ربيع وما قاله الشيخ ربيع، وارتضينا به فوافق الشيخ عبد الرحمن على يعني وافق. قلنا أنا ما رضيت به من ذلك الحين ولا قبلته، وهذا الادعاء أني قبلته غير صحيح. قلنا ولو كنت قبلته ما تكلم محمد بن عبد الوهاب وأنا في الطريق قبل أن أصل إلى بيتي، ولكني سكت تكلم فينا، طلب مني الشيخ ربيع أن أرجع إليه بعد أداء الحج، فلم أرجع، وبعد ذلك لم أدري إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتكلم علينا. ثانيا عندكم كتب الفقه أن الصلح يكون عن تراض إذا كان صلحا، أما هذا يذهبون يجتمعون في الحديدة ويخرجون كلاما ما أدري ما هو وانتهت القضية، أقول لكم هذا ما هو صحيح، اتركوا التهميش للناس وتحقير الجهود واتركوا التعالي، هذا تعالي. قال فوافق الشيخ عبد الرحمن على إنزال البيان حسب ما طلب منه الشيخ ربيع والمشايخ وإنزال البيان، فما كان من شيخه إلا أن نقضه بشريطين. قلنا ما هو بشريطين؟ بمنشور صغير بعنوان التنبيهات المفيدة ما زالت هناك، ما زالت هنا، نبهت عليها وقلنا إن أردتم لهذا الرجل الخير انصحوه عن أخطائه بدون هذه الأقاويل التي تذكرونها في هذه الورقة. انتقدت عليهم وموجود الرد على اجتماع الحديدة لمن أحب أن يقرأه، بعضهم قد دونه في كتاب لا شري ولا شريطين ولا شيء، كل هذا تهويلات وتلفيقات. قال تكلم فيه على المشايخ الذين نفذوا ما طلبه الشيخ ربيع وذكرهم، وذكرهم بما ذكرهم به من الطعن، فصبر المشايخ ولم يردوا على الشيخ حياء. قلنا كلامي ذلك كلام علمي وأرد بأدب، وهذا نصه، لتعلموا أن قول محمد الإمام أني تكلمت على المشايخ وطعنتم فيهم دعاوى غير صحيحة، ولأنه يعتبر مجرد الرد تكلما عليه وطعنا، هذا منهجه. قلت في الرد، يعني هذا نص الرد سأقرأه، قلت في الرد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه مذاكرة بخصوص البيان المنشور من اجتماع المشايخ حفظهم الله في الحديدة. طيب قولكم حفظكم الله، هكذا كنت أخاطبهم الذي يعتبره طعنا هو في البيان، ونظرا لما استجد بعد ذلك في القضية، هذا يشير إلى أن القضية انتهت في بيان معبر، وهذا غير صحيح، فالقضية الأولى هي بنفسها التي صدر فيها هذا البيان كما تعلمون، وليس هناك جديد فيها. 2 قولكم سعى المشايخ إلى إنهاء المستجدات بين الطرفين، جعلي طرفا وعبد الرحمن طرفا فيه تضخيم لا يحتاج إليه، كما ألمحت في شريط تنبيه الأحباب على أهمية اتيان البيوت من الأبواب، فإن هؤلاء النفر الذين حصل منهم ما تعلمون، منهم من ذهب ومنهم من تاب ومنهم هو بمن هو بحاجة إلى أن يتوب، كم مما حصل منه بما لا يحتاج إلى تضخيم ولا تهويل يستغله المغرضون. 3 قولكم وفقكم الله أن الشيخ عبد الرحمن يتبرأ ممن يتكلم فيه وفي المركز، هذا لا حاجة له، في المطلوب أن يتوب هو من تنظيمه وفتنته التي قام بها، فإنه هو رأس الفتنة، والله يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يصلح أن يعمل الفتنة ثم يرمي بها على غيره بريئا. وما ذكر عبد الرحمن من بيانه عبارة عن لعبة، كيف يتبرأ من فعلهم وهم لا يزالون معه سفرا وحضرا؟ فماذا حصل من توبة أو إصلاح فيه أو فيهم، غير أن عبد الرحمن كرر النصيحة التي ذكرها في البيان قبل هذا؟ وقد علمنا ونقل في بعض الملازم تواطؤ بعض من معه، تواطؤهم معه على أنه يسكت وهم يقومون بالدور، ولم يسكت بل اجتهد في التنظيم وإثارة القلاقل كما بيناه في الملازم والأشرطة السابقة، والله عز وجل قد أهلك قوم صالح بما فيهم العاقر والراضي، فهو يحتاج إلى توبة من تواطعه ورضاه بهذه الأفعال والأقوال السيئة، هذا ولو لم يصدر منه شيء فكيف قد صدر منهم ما قد ذكرناه. ونتأمل قول الله تعالى: فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، مع أن الذي عقر الناقة رجل واحد عارم منيع في قومه، كما في الصحيح عن حديث بن زمعة رضي الله عنه، والله عز وجل قال: فعقروها، ولم يقل فعقرها. 4 قولكم حفظكم الله يتبرأ من القلاقل ضد دماج وضد الشيخ يحيى، هذا التفريق، انظروهم يقولون القلاقل، يعني يتبرأ من القلاقل، هذا التفريق خطأ، ولم يكن يقال دماج والشيخ مقبل إلى آخره، فلا فرق بين الشيخ والمركز، والمفرقون منهم من درجت على لسانه هذه الكلمة، ومنهم من له أهداف خاسرة لا ضرر علينا منها إن شاء الله ولله الحمد. 5 قولكم وفقكم الله يلزم التوقف عن إصدار تلك الملازم والأشرطة إلى آخره، عليه تنبيه من وجوه: أولها أنكم في زيارتكم الأخيرة اتفقتم على أخذ الملازم لإعطاء عبد الرحمن ليرد عليها، فما الذي نقض هذا الاتفاق إلا أن عبد الرحمن ليس عنده حجة، وأنه مدان بما قد أدناه به، ومن شاء الفتنة من تحت قدميه، إلى آخر ما حصل في الاجتماع الأول عندنا كما تعلمون. 3 في الكلام تهويل في قولكم توقيف الملازم والأشرطة الصادرة من المدافعين عبد الرحمن، فإن عبد الرحمن ومن معه لم يردوا بشريط ولا رسالة حسب علمي في ذلك التاريخ، مع انتظاري لمطالبتكم له بذلك كما اتفقتم هنا أن ترسلوها إليه ليرد عليها، فكيف استصغتم هذا التهويل المشعر بتكافؤ الحجج، مع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفقه الله فيما مضى انتقد القول عن البكري أنه عنده أناس متجلدون معه للفتنة في فرنسا وبريطانيا وكذا وكذا، واعتبره تضخيما لقضية يسيرة، فلماذا هنا لا ينتقد هذا التضخيم الذي هو نظير ذلك، التضخيم أشد. 4 أن هذا يعتبر حجرا على بعض جهودنا التي نرى أنها نافعة للمسلمين ومبين الحق من الباطل لهم إن شاء الله تعالى. والحجر في كتب الفقه يكون على السفيه الذي أساء التصرف، ولما حجر ابن الزبير على عائشة رضي الله عنها وهو أمير وهي خالته نذرت حجره لشدة الحجر على النفوس، ولأنها رأت أن الحجر لا يكون إلا على لا يكون على رشيدة مثلها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث رقم 6073 بعد أن ذكر أقوالا في توجيه نذرها لقطيعته والقطيعة للرحم منهي عنها والنذر المنهي عنه لا ينعقد، قال والصواب ما أجاب به غيره أن عائشة رأت ابن الزبير ارتكب بما قاله بما قال أمرا عظيما، وهو قوله لا أحجرن عليها، فإن فيه تنقيصا لقدرها ونسبة لها إلى ارتكاب ما لا يجوز من التبذير والموجب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالى، مع إنصاف مع من ضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين وخالته أخت أمه، ولم يكن أحد عندها في منزلته كما تقدم التصريح به في أوائل مناكب قريش، فكأنها رأت أن في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق، والشخص استعظم ممن يلوذ به ما لا يستعظمه من الغريب، فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة لهم لتخلفهم من غزوة تبوك بغير عذر، ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين، مؤاخذة للثلاثة لعظيم منزلتهم وازدراء بالمنافقين لحقارتهم، فعلى هذا يحمل ما صدر من عائشة. ولما طلب بعض الشيعة من الرئيس وفقه الله أن يمنع الشيخ من الكلام عليهم قال نحن ما نحجر عليه ولا عليكم، وأنتم ردوا عليه إن شئتم، هكذا أخبرنا الشيخ رحمه الله. والشيخ نفسه لما كان مريضا في المملكة ذهب بعض المتوجعين من كلامه في أبي الحسن فبلغوا الشيخ فقال دعوه يتكلم بما يرى فإنه ما تكلم عن هوى، أخبرنا بذلك من كان حاضرا عنده ولم يحجر علي. ثم إن الحجر عند اللزوم من شؤون ولي الأمر، أما أهل العلم فمن شؤونهم النصح والتحذير عن الباطل والرد بعد النصح على من خالف الحق. سادسا قولكم وفقكم الله وعلى مشايخ أهل السنة بما فيهم الشيخ عبد الرحمن أن يسعوا إلى العفو، هذا الكلام فيه أن الخطأ حصل من الجانبين، صحيح أنه حصل من جانب عبد الرحمن كما أدنتموه به أنتم في الاجتماع القديم لدينا، فلو قلتم نطلب منك العفو عن عبد الرحمن كما صنع الشيخ ربيع حفظه الله في ذلك المجلس كان أوقع في النص من هذا الحكم المجحف لجميع جهودنا في فتنة عبد الرحمن، هذا إن لم تكن ظهرت لكم حزبيته كما ظهرت لنا من خلال مقارنة أفعاله معنا بأفعال الحزبيين الذين خلوا قبله وإلقاء الفتنة والسعي منهم عند بعض المشايخ لتشويهنا أو لتوسيع دائرة الخلاف بين أهل السنة، وهذا مسلك حزبي ماكر لا فرق بينه وبين ما حصل قبله، إضافة إلى الطعون والتحذيرات من طلب العلم هنا ومحاولة استقطاب بعض المساجد والأشخاص إليهم والإغراء ببعض طلبة العلم الذين لم يوافقوهم على تعصبهم للحكومة والرغبة الشديدة فيما قد يصدر ضدي وإشاعته وكتم أقوالي ورسائلي وغير ذلك من الأفاعيل الحزبية الشنيعة التي بيناها في عدة رسائل وأشرطة. سابعا ذكرتم وفقكم الله في آخر البيان ما قد يشير ولو من طرف خفي أننا شغلنا عن طلب العلم بهذه القضية أو غيرها، وهو وإن لم يكن مقصودا لكم كما هو معلوم عندكم من إقبال طلبة العلم هنا، ولله الحمد على العلم النافع، لكن قد يفهم منهم من لا يدرك منه يفهم منهم من لا يدرك ما ندركه نحن وأنتم أننا كلما فتن بعض طلابنا شغلنا به عن العلم، وهذا خلاف الواقع. ويحسن هنا ذكر ما قاله السفاريني في عقيدته قال وكل معلوم بحس وحجاء فنكره جهل قبيح في الهجاء، والأجدر توجيه نصحكم إلى أولئك الذين قد ضيع علينا الشيطان من أمثالهم بهذه الأفكار عددا غير يسير من زمن شيخنا رحمه الله وإلى ما قد يعلمه الله عز وجل، ولله في خلقه شؤون، وأنا أقول إن عدم نصح هؤلاء بالتوبة والإصلاح كما أشرنا في شريط التنبيه ليس تعاونا معهم على الاستقامة وإنما هو إعانة لهم على الضياع، ولا حول إن عدم وأنا أقول إن عدم نصح هؤلاء بالتوبة والإصلاح كما أشرنا في شريط التنبيه ليس تعاونا معهم على الاستقامة وإنما هو إعانة لهم على الضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكم أن تقولوا إن هذا جهد وسعي في الإصلاح، ونعم هذا الجهد والسعي الذي قد أثنى عليه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة، لكن يا إخواني حفظكم الله وأعز مقامكم وسائر أهل السنة الإصلاح مشروط فيه الرضا بما يصلح به ولا يصلح بالإلزام. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وتأملوا كلمة إن يريد إصلاحا. ونحن وإياكم رأينا ورأى غيرنا من الأمور ما يمس هذه الدعوة الزكية، ومثل ذلك التوبة منه واجبة. هذا وإني لأشكر لكم جهودكم الطيبة في الدعوة، فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه أخوكم في الله أبو عبد الرحمن الحجوري بتاريخ 24/24 من ذلك العام. فبالله أيها القراء، هل في هذا الرد الذي مثله الذي مثله سائر تنبيهاتي لهم على ما أراه خطأ، هل فيه أني تكلمت أو طعنت فيهم، أم أن محمد الإمام صار يقلب الحقائق على مراد من يدفع به ويؤزه ويشحن بقية المشايخ بما قد زينه الشيطان له من التعصب للعدني ونصب العداء لنا وللدعوة؟ قال: وفي هذا الوقت قد وقع بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ هي سبب الخلاف، وقد تذاكرناه، بل قد وقع قبله، في هذا الوقت وقع قبله، ما خرج من الحج إلا وقد تكلم فيه من حين اجتمعوا في معبر قرنا ضدك، وما زال على ذلك. تذاكرناه في أشرطة ماضية وملازم سابقة، وأن أساسه وسببه تعصبه للعدني. وفي هذا الخلاف تدخل المشايخ وجاءوا إلى هذا المكان حرصا على جمع الكلمة، حضروا آنذاك كما سيأتي بعد فقرات من كلام الإمام، ثم قالوا: عفى الله عما سلف بينك وبين محمد بن عبد الوهاب. قلنا: عفى الله عما سلف، زيادة الشيخ، قالوا الشيخ محمد من محمد عبد الوهاب. وبينت بعد الفجر على أن لا يتدخل محمد بن عبد الوهاب في قضية العدني، فما هي إلا أيام. وأخرج محمد عبد الوهاب الأصابي فيه كلاما باطلا بشريط دون أن أبدأه بعد العفو عنه. قال: كان الخلاف قد وقع بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ يحيى وبين الشيخ عبيد الجابري. تقدم في الفقرة الماضية أن الخلاف كله سبب فتنة العدني. محمد الوهاب يريد أن يضغطني وأنه هو الحكم في القضية على أن العدني غير حزبي، كما يصرح الشيخ ربيع الآن ومن معه أنه يجب إجباري على ذلك، وهكذا تتوالى ضغوطهم وبغيهم علي وعلى الدار وأنا صابر. ثم انتقلوا الآن إلى الغلو في الألفاظ والكلمات الجزافية، ونحن ندفع بالتي هي أحسن حتى يرى الله عز وجل وعباده أن القوم أصحاب بغي وفتنة وتعصب وتوثب، ويسعون جادين للانفصال عنا، في حين اليمن تعج بالفتن وشغلهم الشاغل البغي على الدعاء إلى الله، فنعوذ بالله من الخذلان. قال: من الخذلان: رجل فتن عندي، يجب أن تقبل الحق ممن أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اليهود، قال: إنكم تشركون، إنكم تنددون، شرنا إلى الحديث. أما نحن مسلمون نقول الحق، فلماذا لا تقبلوا الحقائق منا؟ قال: وبين الشيخ عبيد الجابري والشيخ يحيى وبقية المشايخ في اليمن سعوا في الصلح بين الشيخ يحيى وبين هؤلاء أيضا. قلنا: في تلك الفقرة كان مع الشيخ محمد، جاءت قضية الجابري بعد فترة. قال: سعوا في الصلح بين الشيخ وبين هؤلاء أيضا ولم يصلوا إلى الخلاف. قلنا: أما الجابري فإنهم يعترفون بعظمة ألسنتهم، هذا الذي الآن يمجمجون ما ذكروا أنه الخطأ من الجابري، أنهم انتقدوه وقال محمد الإمام عن الجابري داعية فتنة. كيف تقول إنه داعية فتنة ثم تقول هنا إنكم سعيتم للصلح بيني وبينه، أي أن الخطأ متبادل، إلا إذا حصل لقاؤكم بعد علمكم أنه داعية فتنة وسعيتم بما لا أعلمه فلا أدري. قال: ولم يصلوا إلى حل الخلاف، لأن أصله كلام الشيخ هي في الشيخ عبد الرحمن، هذا كلامه. قلنا: هذا هو الملخص، هذا قطب الرحى، حتى بلغنا أنهم في الحج المنصرم قال للشيخ محمد الإمام: بعض الناس لو تصطلحون أنتم الشيخ يحيى، قال: المسألة فيها فرع وأصل، فإن اصطلح الشيخ يحيى والشيخ عبد الرحمن اصطلحنا، وإن لم يصطلحوا ما اصطلحنا. يا أخي، أنتم من قول الله، يا أين أنتم من قول الله عز وجل: لا تكسبوا كل نفس إلا عليها، وقوله: لا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا تنصبون أنفسكم محامين عن فتنة العدني، ولماذا تعلقون أنفسكم برجل أنتم تعتبرون أنفسكم أرفع منه؟ ما هذه الخذيلة وقعتم فيها؟ والله شيء عجيب. لماذا تفتنون الدعوة وتشغلون الناس، تقلقلون الأوضاع عليكم على غيركم من أجل في عدني؟ اتركوه وحده يدعو، إن أحسن وعرف الصواب لنفسه، وقد تابعنا أسن قبله كثير ونفعوا أنفسهم وناسوا، فعليها، ما هذه المصيبة عليكم؟ قال: ثم حصل أن الشيخ عبيد الجابري أنزل فتوى أنه لا يطلب العلم بدماج عند الشيخ يحيى الحجوري. قلنا: ما كانت تلك الفتوى والله أثر ولا بالينا بها، قام ببغي وعدوان لا مصدر فيه سوى التعصب العدني كما تقدم من كلام الشيخ محمد الإمام. رددت عليه فلم يبق معه غير السب والتحريش والتحذير الذي كان عارا عليه، رفقنا به الشيخ والوالد وما إلى ذلك، فلما حصلت مبالغة وغلو قسينا معه وبين الأخطاء التي عنده، والآن إن شاء الله يخرج مجلد في بيان أخطائه. قال: فرأى المشايخ وهو الصوملي والذماري والبرعي والإمام أن ينزلوا بيانا في حقيقة هذا الخلاف الذي أصر فيه الشيخ حيا الاستمرار على ما هو عليه. كلها على الشيخ حيا، كلها فوق عندنا بس. قلنا: انظروا بالله عليكم، الآن قضية عبيد يعتبرها أنا الذي أصررت في على ما أنا عليه تقليب للحقائق، ما لكم؟ أين الإنصاف؟ الرجل بغى وأنتم تنتقدون وتنتقدون اعتداءه على دماج، وصرحتم بهذا الكثير لكثير من الناس وتعتبرونه داعت فتنة، وأنا الذي استقبلته هنا وكلهم استقبلوه قبل ذلك في قدومه الأول، أنا الذي استقبلته وأكرمته كلهم ما بالوا به كما أكرمناه هنا. ثم تقول: إني أسرت على الخلاف، بل في خروجه الأول عن طريق ابن أي مرعي لم يستقبله أحد منكم في مركزه إلا يسير على ما مضى على مضض، واستقبلته أنا وأكرمته ومن معه، وهذا يبين أننا جميعا قبضنا من فعله هذا قبل أن اختلف معه، وأنتم تعلمون ذلك. فلما خرج ثانيا يجول في اليمن ويتكلم علي وعلى الدار استقبلتموه. قال: فأنزلوا بيانا بنص على أن هذا ينص على أن هذا الخلاف لم تنصر به سنة ولم تقمع به بدعة، وإنما هو للمغالبة. قلنا: يا أخي، هذا الخلاف بين باغي ومبغى عليه، لا مجرد مغالبة. ثم إذا كنتم ترونه مجرد مغالبة، لماذا الآن تسلكون نفس تلك المغالبة؟ قال: وبعد نزول هذا البيان دعا الشيخ يحيى ممنوعه للمفاصلة. قلنا: أعوذ بالله، والله ما دعوت إلى المفاصلة لا من قبل ولا من بعد، ولا أزال مرفقا، ولا أزال أدعو الله عز وجل أن يوفقهم للخير، ولا أزال صابرا. أما هم الذين الآن يجرون هنا ويجرون هنا ويجرون هنا يتكلمون، ومناصرة الشيخ فلان ومناصرة الشيخ فلان، هذا كله ما نبالي به، ما نبالي به، الحق معنا وكلامنا لما كان بالحق جعل الله له قبولا، والناس متعجبون من أفعالكم، ولله الحمد، ما بكم من نعمة فمن الله. يقول: أنتم على ما أنتم عليه ونحن على ما نحن عليه. وقال هذا أيضا فيما بلغني في مجلس الشيخ ربيع الذين كانوا حاضرين سمعوه أو نحو هذا، الظاهر نعم، قال في لماذا ما تناصرهم على الجهاد، قال كل في طريقه. قال: فبدأت المفاصلة. قلنا: كأن القوم متلهفون لأن ينفصلوا، فيقال: ما في ذلك البيت الشعري، إن كنت قد أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله نعم الوكيل. قال: واشتد في المحافظات الجنوبية والمشايخ يوصون بالصبر وبالمحافظة على الدعوة والأخوة. قلنا: صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرقة ومغربين، هل هذا منكم حرصا على الدعوة؟ هل هذا منكم حرصا على الأخوة؟ هل هذا منكم حرصا على جمع الكلمة؟ الناس يذبحون في الحصار، وأيضا في ذلك الحين كان هم السبب في توسيع دائرة هذا الخلاف، توقفهم عدم نصحهم وصراحتهم. وفي الحصار بعضكم يتواصل مع فارس مناع ويصدق كلامه ولا يصدق كلامنا، وجفوتم إخوانكم في الحرب والسلم وانفصلتم عنا في أضيق الأمور، ثم ترمون أننا نحن مفاصلناكم مع أنكم في مجلس الشيخ ربيع يحثكم على التعاون معنا فتصرون على الانفصال. فقال لك: هذه فلسفة. وقال البرعي: هذه حزبية، أترك الحزبية. من هو الساعي في الانفصال بالتعصب تحت فتنة العدني وكأنه جاء لكم بها فرج من الله، والله المستعان. قال: والمشايخ يوصون بالصبر بالمحافظة على الدعوة والأخوة، ولا يرون المفاصلة أبدا. قلنا: طيب، إذا لم تريدوا المفاصلة، هذه ورقة أنا أحكم فيها كل عاقل لبيب، فامضوها. جاء الشيخ عبد الله بن عثمان مشكورا في تلك الزيارة المؤرخة في الورقة، قال: ما السبيل إلى جمع الكلمة؟ أنا مرسول من عند المشايخ. قلنا: يا شيخ عبد الله، ومن كان حاضرا أيضا كان يسمع هذه الورقة فيها وفيها. وقرأت عليه عدة نقاط مما ظلمنا به من قبل المشايخ ومما حصل لنا من أذى والتحامل حتى أعلن الشيخ محمد المضادة من عندهم قال أنا ضدك أنا والمشايخ وصبرت ولكن هذا كله خله على جانب وهذه النقطتان إن قبلوها إن شاء الله يكون خيرا وهذا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عبد الرحمن العدني عندنا حزبي فإن كنتم ترون ما رأيناه من حزبيته عدنتموه بها حتى يتوب منها مع إضافة ما يذكر من تبع ذلك في حينه وإن لم تظهر لكم حزبيته فيكون منكم لأنهم يكون منكم بيان ما قد علمتموه من فتنته وفتنة من له تعلق فتنة الكتاب والمقلقلين علينا وعلى الدار. 2 إلغاء ما كان من تداعيات الفتنة من الأخطاء في كتاب الإبانة وما عدا ذلك وعلى كتاب السنة الآخر إلى هذا أصلها لأنهم يقولون لا تلزمنا هكذا يكررون في هذا المجلس لا تلزمنا. قلنا يا جماعة لا ألزمكم لكن هذا واقع ينبغى أنكم تقولون فيه كلمة الحق تنصره للدعوة ويدفع الله به شرا. أما كتاب الإبان المشار إليه فالأخطاء فيه واضحة وانظروا يا إخوان إلى الرفق الذي أرفق به لما خرج الكتاب كتبت له مطوية مجمل التقويم الصيانة ثم اتصله ويطلب أن هناك إن كان هناك تنبيه على كتابه ارسله على كتابي قال ارسله له إلى كتابه يعني. فقلت له إن شاء الله وكتب أخونا يوسف الجزائري تلك التنبيهات قبل أن يكتب أخونا سعيد ذلك الرد فكتبت ورقة وأرسلتها مع رد الأخ يوسف إلى الشيخ محمد الإمام فلم يرد عنها شيئا فطبع الأخ يوسف الكتاب مع ذكر الرسالة في أوله فطلب إرسال الأخطاء ولما أرسلت لم يعتبرها ثم ذهب إلى الشيخ ربيع ويدعي أنه قدم للكتاب أنه قرأه على ما فيه ثم نصحه الشيخ ربيع أن يلغي ما في الكتاب من أخطاء ثم استمر يوزعه على ما فيه يا أخي إصرار على الباطل ثم أخرج الطبعة الثانية من الكتاب ويوزعه على ما فيه نعيدها ذكرنا أيضا إعادة المنشور. هذه الشروط هذه النقطتان ما أعجبتهم وما زالوا يراكمون علينا وعلى الدعوة الفتن والقلاقل من حين إلى آخر وكأنهم آمنون مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كيف تقلقلون على دعوة وعلى خير وسببون فتنة والوصاب يذهب يجوب الدنيا ويسب ويشتم ويكفر ويبدع وتتواطعون على أشياء تضركم وتضر الدعوة والله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال وصاحب هذه المفاصلة تحذير الشيخ يحيى من حضور محاضرات المشايخ. قلنا الناس تركوكم من أنفسهم وأنا ما قلت لا تحضروا لهم ولكن الناس من أنفسهم قبضوا من أفعالكم هذه بدون تحذير مني. فالذنوب لها آثار دنيوية وأخروية كما تعلمون فتوبوا وفقكم الله المضاد الدماج وسترون بإذن الله أن الناس يقبلون عليكم كما كانوا من قبل وزيادة فمن أقبل على الله أقبل الله عليه ونواصل العباد بيد الله عز وجل. قال تحذير الشيخ يحيى من حضور محاضرات المشايخ المذكور آنفا قلت هذا الرمي لي أني أدعو إلى المفاصلة ما هو صحيح وهذه الملزمة تتضمن غير الصدق كما ترى فيها. قال وكانت هذه المفاصلة خلص مفاصلة قد فاصلوا يقولون هكذا يقولون كما ترى فيها. قال وكان يعني إلى الآن قلنا يعني إلى الآن وأنا ما دعوت إلى المفاصلة ولن أدعو إليها إن شاء الله حتى يرجعوا إلى رشدهم حياهم الله وإن ذهبوا يذهبون بغير حجة فإن أقبل الله بقلوبكم على الخير حي هلا وإن فاصلتم من أنفسكم والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والله لو حصلت عليكم فتنة من الرافضة لرأيت أني من أول من يصرخ في هذا الموضع لنصرتكم وما فاصلتكم وأنتم تفاصلون حتى أمام الأعداء أمام الرافضة دماؤنا تراك وأرواحنا تزهق وأنتم بعضكم يقول ودفوا وفي أيام الحصار بعض الناس من جهتكم يحاضر في صنعاء حجاب المرأة فقال بعض الحاضرين أهل السنة سيموتون من الجوع والقتل وهذا لم يذكر الموضوع حتى الذكر ويحاضر في حجاب المرأة تتحجب ولا عساها لا تتحجب. قال وفي عام 1430 هجري حج الشيخ البراعي والذماري والإمام وجلسوا مع الشيخ ربيع وطلبوا منه أن يطالب أصحاب شبكة الوحيين بسحب الكلام الذي على الشيخ يحيى والكف عن ذلك، فكلمهم فأغلقوها مدة على مضض، لأنهم قالوا أنتم تأمرون طرفا وبالإغلاق ولا تأمرون الطرف الآخر، ومراد المشايخ بذلك تخفيف الخلاف ولكن دون جدوى، ثم أعادوها بعد بضعة أشهر. قلنا بالنسبة للشبكة، الشبكة هذه قامت على مضادة الحق، شبكة أتباع لحزبها، فلهذا شبكة أتباع لحزبها، فلهذا هي تلغى. أما شيء يناصر دين الله عز وجل والحق، كيف يقال له ألغي هذا؟ ما هو صحيح. قال: وبعد هذا حصل الكلام من الشيخ ربيع للحجوري، وقال فيه وفي المتعصب معه يسيرون على طريقة الحدادية. قلنا هذا كلام باطل، وقد رددت عليه لله الحمد ردا جليا واضحا لمن ابتغى الحق وعظمه، ولا يضر أبدا الردود على من أخطأ، ما تضر الدعوة لا على كبير كان أو صغير، عالما أو جاهلا، الذي يقول خلاف ذلك يخالف طريقة الشيخ ربيع وغيرهم في الرد. كان يرد على أناس، الشيخ ابن باز موجود ويبين خطأهم والعاقبة للتقوى. الآن رأينا خطأ من الشيخ ربيع في الطعن فينا، رأينا غلوا لعله من جنس ما أثرتم به عليه أو أثر به عليكم. قال: وقال مرة أخرى هم حداديون. قلنا: محمد الإمام يكرر هذه كالمسرور بها، وهذا الكلام الذي قاله الشيخ ربيع باطل وقد رددت عليه. والشيخ ربيع قال عنك: اترك الفلسفة، فهل نقول عنك أنك فلسفي؟ والفلاسفة من أشر أهل الأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين كما في مجموع الفتاوى 986، وكان يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف الإسلام، فيلسوف الإسلام أي في الإسلام، طيب في وقته، أعني الفيلسوف الذي في الإسلام، وإلا فليس الفلاسفة من المسلمين. ويعقوب بن إسحاق الموصوف بهذا الوصف. قال الذهبي في السير الحافظ، وفي السير والحافظ في لسان الميزان، كان متهما في دينه. وقال لعبد العزيز البرائي: اترك الحزبية، أو هذه حزبية، فهل تقول عنه إنه حزبي؟ وكونه يقال لك اترك الفلسفة، أي أن هذا النهي لك عن شيء أنت متلبس به واقع فيه، حتى وصفه به أيضا الشيخ الفوزان. إيش هالفلسفة لما عرض عليه ذاك الشريط؟ فهذا والله جرح فيكما أنت وعبد العزيز البرعي شديد، وهو فيك أشد. كلمة حدادي على ما فيها تعتبر بجانبها سماء، فأنت الآن متهم ومجروح بفكر فلسفي، وقد رأيت حكم العلماء على الفلاسفة. وهذا الكلام حدادية في أيام ماضية، يقول زال كل ما حصل بيني وبين الشيخ هي إلى الأبد. لو كان عندي حدادية لماذا يزول هذا؟ ما يجوز له ولا لغيره، ولكنها أشياء تحصل في النفوس، زالت ثم رجع المحرشون يعيدونها وأمثالها. وهو نفسه قد دافع عن هذا الخير في قضية أبي الحسن لما اتهمنا بالحدادية: المسألة منكم فيها أغراض، جعلتم تتربصون فينا بأي نكاية ولو من الرافضة، والمسألة قضية العدني، لا تحملوها فوق ما تطيق، الكلام الباطل باطل. قال: فرد عليه الشيخ يحيى بردود تزيد في الفتنة، أي ردودي على الشيخ تزيد في الفتنة. قلنا: الردود الصحيحة ما تزيد في الفتنة، بل تخمد الفتنة عند كل ذي لب يريد الحق، أما أنت فإنها عندك تزيد الفتنة، هذا خلاف طريقة السلف. الردود العلمية نافعة، وكم أحسب لك من الردود لأهل العلم من قبل ومن بعد، فهل هؤلاء الرادون على من أخطأ زادوا في الفتنة عندك، أم أنه سد للخلل ونصح للأمة؟ قال: تزيد في الفتنة لما فيها من التجاوزات، أي ردودنا، هذا غير صحيح. فهذه ردودي عليه ما فيها تجاوزات، وقد قرأ ذلك المنصفون ولا تزال منشورة، فأثبت لي ما في هذا الرد من التجاوزات حتى يعلم الناس أنك تقول بعلم. قال: والمشايخ في اليمن يأملون أن الشيخ يصحح سيره، شيخ يحيى. قلنا: ليس عندك زيادة على تقليد ما قاله الشيخ ربيع لما قال: يجب إجباري على تغيير هذا الأسلوب على ما جاء في حديث البراء رضي الله عنه: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والذي يؤزكم علينا بهذه الأقاويل يريد فصلكم وسيضركم أكثر مما ينفعكم. وتضيف هذه إلى المشايخ: وأنا قد بيّنت لكم صحة سيري، وبيّنت سوء سيرك، وأن سيري أصح من سيرك من قبل ومن بعد، وذكرت بعض المقارنة بين سيري وسيرك سواء مع الرافضة أو مع الحزبيين وأصحاب الجمعيات وغير ذلك، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال وقوله، قال وتكلم فلان وتكلم فلان، قلنا يقال أيضا وتكلم عبد الله البخاري بأن الشيخ رحمه الله خارجي ومن سياستكم المفيدة مشكورين ذهبتم بعد هذا تزورونه، فما أدري ما هذا المبدأ الذي أنتم عليه أن من قام في وجه الدعوة صار عندكم الرد عليه خطأ والتزلف إليه حكمة، وردودكم وتصرفاتكم الخاطئة ما تضر الدعوة، ويفسر هذا دعواك للعصمة لما تقومون به من مضادة هذا الخير وإطلاق ألفاظ جزافية في التبديع والتلويح بالتكفير من البعض وغيرها من المستغربات، ثم مع هذه الأخطاء الواضحة يعلق محمد الإمام في مقاله قبل هذا أنه لا يمكن اتفاق هذا العدد على شيء غلط وخطأ. جاهلا أو متجاهلا الضابط الشرعي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فينزل جهلا وهوى أدلة إجماع الأمة على خطأ واضح من عدد منهم، وهذا والله عين الجهل والغلو وتحميل الأدلة ما لا تتحمل وغش المغرورين بهذه المعلومات البائرة. وأعظم برهان على خطأ اتفاقكم هذا وعدم عصمتكم ما تضمنه كتاب الإبانة من الأخطاء في أمور علمية مهمة، وأمر خطأكم في عدم جهاد الرافضة دفعا عن الدين والأنفس والأعراض، ثم هل مخالفتكم للعلماء في جهاد الرافضة في كتاب كان الإجماع والعصمة المدعاة ما زالت معكم أم انتقضت؟ وهل تخبطك هداك الله أنت ومن معك ومن كان معك في ذلك على ذلك في الحزبيات الماضية يدخل تحت هذه العصمة؟ ثم إن من التناقضات سوق محمد الإمام ما جرى من العدن في دماج، وأنهم أرادوا منه أن يعتذر في دماج فيما بعد، وأنهم قرروه في معبر بأمور وفي الحديدة بأمور، كلها تثبت علمهم أنه صاحب الفتنة مع كثرة كلامهم المنشور في فتنته وفي فتنة عبيد وطلبهم العفو عما سلف أما قاله محمد الله وغير ذلك. ثم يأتي في آخر اختصار هذا يقول وقد صاحب هذا الخلاف الذي قاده الحجوري أمورا فجعلني أنا الذي قدت الخلاف، وهذا يعتبر عند البصيرين إما كذب مفضوح أو عناد للحق والحقائق على ما دل عليه قول الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، متغافلا عن قول الله تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قال ابن جرير رحمه الله لكل نبأ مستقر يقول لكل خبر مستقر، يعني قرار يستقر عنده ونهاية ينتهي إليها، فيتبين حقه وصدقه من كذبه وباطله. قال يعني من ذلك فتحه المجال لطلابه يتكلمون في المشايخ السابق ذكرهم وفي غيرهم شعرا ونثرا. قلنا الجواب إن كان إخواني قد ردوا بعلم وبأسماء معروفة على جهل وبغي هذا الحزب ومن تعصب معه فقد وزعتم ورضيتم بنشر ملازم أناس مجهولين لا يدرى منهم وما حالهم بأقاويل مكذوبة وفتنة على هذه الدعوة، فكيف ينكر ما يكتبه رجال سنة معروفون مشايخ علم أفاضل عندهم عند أحدهم ما ليس عندك، ويقر ما يكتبه مفسدون معتدون مجهولون؟ ثم من الذي حجر على داعي إلى الله معروف من زمن شيخنا رحمه الله وقبله وبعده أن ينكر منكرا رآه أو شهده أو سمعه على ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحيح عند أحمد وغيره؟ ذكرنا الحديث، قال ما يدل على أن هؤلاء يخوضون معركة لإسقاط العلماء؟ قل لك كلام يعني كلمات تحامل فيها. قلنا هذا الوصف أحق به العدني ومن تعصب معه لأنهم هم الذين بدأوا هذه المعارك لإسقاط هذا العلم وأهله، أما نحن فردودنا عبارة عن دفع بغي البغاة لإسقاط العلم وأهله، وقد سبق ذكر نماجي ذلك بما يدحض هذه الفرية. قال في مدة الخلاف لم يحصل أن الشيخ هي قبل النصح من المشايخ في أي باب من أبواب الإصلاح، قلنا هذا كلام مكرر تقدم بيان تلبيس محمد الإمام فيه. قال تكلم الحجوري على عدد كبير من طلاب العلم مستفيدين لأنهم لم يوافقوه على سيره المذكور، قلنا بل هؤلاء الطلاب كان لكم يد في فتنة كثير منهم أو أكثرهم وتثويرهم على معلمهم وعلى الدار التي تعلموا فيها إما بإغراءات مالية أو تعبئات إفسادية فاحملوا أوزار ضياعهم، ومن تكلم أن تكلم فيه ما تكلم فيه إلا بما حصل منه من سوء. قال زرع المتعصبون للحجور الخلاف المذكور بين أهل السنة في أنحاء العالم، هذا صدى لذلك الكلام، مما أدى إلى الضرر بأهل السنة والفرقة فيهم. قلنا من خلال ما مضى هنا وغير هنا يعلم أن محمد الإمام كذب في هذا القول أني زرعت الفتنة كذبا واضحا، وأن من أشد أسباب رواج هذه الفتنة تعصبهم، من أسباب ومن أشد أسباب رواج هذه الفتنة بتعصبهم وتجلدهم مع الباطل وتأصيل منهج في الإبانة اعتبره بمنزلة صحيح البخاري يتخذ منهجا لدراسته وكما في مقدمات الكتاب. قال ومعلوم أن الزلة إذا كانت، هو الآن يريد أن يثبت أن هذا يعني شيء أن عقيدة ومنهج عندي، ومعلوم أن الزلة إذا كانت نزل تزل بالعالم حذر منها، فكيف بمن اتخذ مخالفا لما عليه العلم، لما عليه أهل العلم في الماضي والحاضر يوالي ويعادي من أجله، إلا أن يكون التحذير من عليه يكون التحذير من أجل أولى وأحرى فثل التحذير. قلنا هذا من باب أنه يرد على نفسه ولا يشعر، فيهدم أصوله الخلفية المذكورة التي اتخذها منهجا. أما أنا فإنه قد تقدم بيان نقاء سيري وإدانته بعظيم من التخبطات. قال وختاما أنصح لإخواني أهل السنة عموما بالانقياد التام لنصوص الشريعة الغراء والرجوع إلى من أمر الله بالرجوع إليهم وهم أهل العلم، خصوصا عند نزول الفتن والأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم. قلنا أين أنت من هذا النصح في مواضع كثيرة، منها نصائح العلماء لكم في جهاد الرافضة بكتاب، ومنها افتئاتك على الشيخ رحمه الله في القضايا الماضية حتى تكلم فيكم بما سبق نقله من تحفة المجيب وغيرها. وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر لكم عن الإطالة.